بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بإذن الله سبحانه وتعالى وعونه، من دروس ثلاثة الأصول، يوم السبت 22 من شهر شوال من عام 41 و400 وألف. وأول ما يبدأ به أن ننبه إلى أن دروس التوحيد ودروس العقيدة هي أولى وأهم ما يعتني به المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، لأن دروس الاعتقاد ودروس التوحيد شأنها عظيم ومعرفتها واجبة بقدر ما يعرف المسلم ما يجب عليه في أبواب الاعتقاد، فمهم غاية الأهمية لطالب العلم أن يعتني بدروس التوحيد والعقيدة. وتعلمون أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى توحيد الألوهية، وإلى توحيد الربوبية، وإلى توحيد الأسماء والصفات. وهذه الثلاثة الأقسام أقسام متفق عليها بين أهل العلم من أهل السنة وعند كثير من غيرهم، ولا يضر إنكار المنكرين لهذا التقسيم، فإن المنكرين لهذا التقسيم منهم من ينكره لفظا ويعمل بمدلوله ويعتقد مدلوله فيفرق بين الأنواع ويعتقدها، لكنه يقول هذا التقسيم ما أراه، هذا أهون الصنفين وهو مخطئ. وأما الصنف الآخر الذي ينكر هذا التقسيم فهم أهل الأهواء من صوفية وشيعة وقبوريين ووثنيين الذين تنصدع رؤوسهم إذا سمعوا كلمة التوحيد ويأتيهم القلق والضيق والحنق على أهل التوحيد إذا سمعوا دروس التوحيد أو الاهتمام بها أو العقيدة الصحيحة وما يتبع ذلك من التحذير من أهل الشرك وأهل المخالفات العقدية. وهؤلاء قد أقيمت الحجة واتضح البيان في هذا التقسيم، فلا عبرة باعتراضهم. فأقول تعلمون أن التوحيد ينقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام، والكتب التي ألفت في التوحيد متنوعة، وكثير من كتب المتقدمين في التوحيد واسعة وطويلة وتحتاج إلى فهم ثاقب للملمة أطرافها ومعرفة مقاصدها، وكلما تأخر الوقت ضعفت الهمة وحصل الفتور في باب التعلم والتفقه في توحيد الله سبحانه وتعالى. وهناك من الكتب المؤلفة في التوحيد ما هو مختصر قبل أن يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب برسائله وكتبه، كان من أهل العلم، من ألف كتبا في ذلك، فليس تأليفه بدعا من القول ولا اختراعا لم يسبق إليه، وطرقه لهذه المواضيع ليس نشوزا وخروجا عن طريقة أهل العلم، بل هو مسبوق بمؤلفات كثيرة في أبواب التوحيد. ومن الكتب النافعة في التوحيد التي ألفت قبل الشيخ كتاب تجريد التوحيد للمقريزي، تجريد التوحيد للمقريزي رحمه الله، فهو كتاب الذي يقرأ فيه كأنه يقرأ رسالة من رسائل تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والمقريزي قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكذلك كتب ورسائل لشيخ الإسلام ولابن القيم ولجماعة من أهل العلم قبلهما وبعدهما. الحاصل أن ننبه إلى أن التأليف في التوحيد ليس مستحدثا من عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إنما جدده ونشره وأكثر من الكتابة فيه لعظم الحاجة إليه في وقته وما بعد وقته كذلك، فانتشرت كتبه ورسائله في القرى والبوادي والمدن في ذلك الوقت، ثم انتقلت خارج ديار نجد إلى أن وصلت إلى الحجاز، وصلت قبل أن تنضم الحجاز إلى إمارة آل نجد، إلى إمارة أهل نجد، وصلت الرسائل قبل ذلك، ووقعت محاجات ومناظرات بين علماء السنة والتوحيد من أهل نجد من تلاميذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وبين علماء أهل مكة ممن كانوا يعارضون في بعض الأمور، فأقيمت عليهم الحجة وأزيلت عنهم الشبهة وانتشر التوحيد. وتتميز رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالقصر، فمنها ما هو قصير جدا ربما في نحو صفحة أو صفحتين، ومنها ما هو فوق ذلك. والرسائل في التوحيد كانت قصيرة لأنه كما تقدم يرسل بها إلى القرى والبوادي والأمراء والإمارات التي كانت في ذلك الوقت منتشرة في قبائل نجد وما حولها، فكانت تقرأ الرسائل على الناس وفي المجامع وفي المساجد، وهذا يناسب أن تكون رسالة قصيرة حتى يفهم ويعقل ما فيها. فانتشرت كتب الشيخ، كتب الله عز وجل لها الانتشار والقبول، وحصل اعتناء أهل العلم بها شرحا وتقريرا وإضافة بما لم تشرح رسائل من رسائل أهل العلم كما شرحت رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. لا أعلم عالما شرحت رسائله بعد تأليفه لها كما شرحت رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، فلا تجد عالما من علماء السنة إلا وقد مر عليها أو على أكثرها، ولا تجد دارا من دور الحديث لأهل السنة إلا وهي تدرس فيه، ولا تجد مسجدا من مساجد أهل السنة إلا والكتب والرسائل هذه تقرأ على الناس فيها. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ويعتبر كرامة من الكرامات التي أكرم الله عز وجل بها المؤلف، ونسأل الله عز وجل أن يجزئه عن الإسلام والمسلمين خيرا. ولعل ذلك لما أيده الله عز وجل به من الصمود في وجه الوثنية والقبورية والشرك في ذلك الوقت، وحصلت له فتن وتنقلات، وحصل له من الأمور ما ذكروه في ترجمته. فاسمه محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد، ينتهي نسبه إلى مشرف التميمي النجدي، فهو تميمي من بني تميم، وهم سكان نجد. محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي، حتى إن بعضهم لشدة تنفير أهل الأهواء عن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في التوحيد كانوا يقولون للناس هذه كتب الوهابية، ولا يزال هذا إلى اليوم. أي كتاب يدعو إلى التوحيد والاتباع والسنة ونبذ التقليد والشرك والوثنية والتحذير من الفرق والضلالات والأهواء يقولون هذه كتب وهابية تنفيرا للناس عنها، وهذه فرية. يقصدون بالكتب الوهابية أن ينسبوا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي كتب سلفية، حتى كتب شيخ الإسلام يقولون عنها وهابية. شيخ الإسلام قبل ابن تيمية بقرون، وكتب كذلك العلماء الذين ردوا على أهل الأهواء كاللالكائي وأبي حاتم وأبي زرعة وسفيان ونحوهم ممن ألفوا في الرد على الفرق الضالة في عصورهم يقولون عنها كتب وهابية، يقصدون التنفير من ذلك. وهذا يدل على غيظ شديد عند أهل الأهواء تجاه كتب السنة وكتب التوحيد. قلنا بعضهم صار يقرأ محمد بن عبد الوهاب من شدة تنفير الناس في بعض الأماكن عن هذه الكتب، إذا قرأ محمد بن عبد الوهاب ترك الكتاب ولم يأخذه، لأنه قد قرقر في أذنه أن هذا من كتب الضلال فيتركه وينفر عنه. هذا الأمر جعل بعض أصحاب المكاتب يخرج كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فبدل أن يقول تأليف محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي يقول تأليف محمد بن سليمان التميمي، محمد بن سليمان التميمي، ينسبونه إلى جده لأجل تلك الأماكن التي حذر فيها من كتب الشيخ محمد. فيأتي من يقرأ هذه الكتب ولو أزيل عنها العنوان والتأليف وقيل لأحدهم اقرأ، فإنه لا يقرأ إلا ما تنشرح نفسه إليه، لكن تحذير أهل الأهواء من أهل السنة ومكرهم مكر شديد وتحذير أكيد. والحمد لله صارت هذه الكتب معتبرة معترفا بها، مأنوسة قريبة من أهل الفطر السليمة، فضلا عن طلبة العلم فضلا عن أهل العلم. فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي، ولد في بلدة العيينة، وهذه البلدة شمال غرب مدينة الرياض. مدينة الرياض اليوم عاصمة المملكة العربية السعودية، إلى الشمال الغربي منها على بعد 70 كيلو متر، على بعد 70 كيلو مترا تقريبا تقع بلدة العيينة. ولد فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة 1115، سنة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فبها نشأ وبها كذلك ترعرع وحفظ القرآن قبل بلوغه 10 من عمره، ودرس على والده عددا من العلوم الشرعية، وكان مهتما بكتب التفسير والحديث والعقائد، ويعتني بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن اللطائف التي تدل على قوة التوحيد في بلاد الحرمين ونجد أن بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد موته وتوارد الأيام والأعوام عليها حوطت، صار يزورها بعض من يرغب في معرفة بلدة الشيخ وأين كان يسكن وكيف كان بيته إلى آخره. وفي زمن الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه أخرج بعض من كان يعمل في السياحة والآثار اقتراحا أن يعتنى بهذا البيت الأثري حتى يعرف الناس حياة الشيخ وزهده وصبره ومنبع الدعوة السلفية وتجديدها في عصره، فرفعوا بذلك، كتب في الجريدة أنه لو يعتنى بهذا البيت ويعطى حقه من الترميم يرمم، فإنه قد صار آيلا إلى السقوط وامحى بعض آثاره، فرفعوا بذلك إلى الشيخ ابن باز رحمه الله، فكتب في ذلك فتوى وإشارة إلى أولي الأمر أن يهد البيت وأن لا يكون هذا البيت سببا أو وسيلة من الوسائل التي حذر منها الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه من وسائل الغلو في الصالحين وأسباب ذلك. فحصل تنفيذ ما أشار به الشيخ ابن باز رحمه الله، فهد البيت وجعل مكان البيت طريقا للسيارات والمارة يمرون عليه، فذهب ذلك الأثر حفاظا لجناب التوحيد وحماية له. وهذا يدل على عظم التوحيد في قلوب من تعلموا التوحيد من علماء أهل نجد رحم الله أمواتهم وحفظ أحياءهم. الشاهد من هذا أن هذا بيان عملي لتأثير دعوة التوحيد وتأثر الناس بها بعد موته. رحل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عدد من المدن المجاورة له، فرحل إلى مكة والمدينة وإلى البصرة، وسمع من العلماء في تلك البلاد ومن ما مر به من البلاد بلدة الأحساء، وسكن في حريملا، ثم انتقل إلى العيينة واستقر بها. وكان الناس قبل انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت بلاد نجد في ذلك الوقت كان الجهل فيها منتشرا والخرافات لا حد لها، والعبادة القبور والتعلق بالصالحين بل بالمقبورين صالحين كانوا أو غير صالحين، والجهل في أمور الشريعة والتوحيد والعقيدة والأحكام والعبادات والسلوك، وكانت الثارات فيها منتشرة وكانت السنة فيها ضعيفة خافتة، كان الشرك ظاهرا واضحا والجهل عاما. يقول المؤرخ حسين ابن غنام في تاريخه تاريخ ابن غنام، وهذا توفي بعد 100 سنة من ولادة الشيخ، 110 سنوات، يعني توفي عام 1225، يقول: كان أكثر المسلمين في مطلع القرن 12 الهجري قد ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية، وانطفأ في نفوسهم نور الهدى لغلبة الجهل عليهم واستعلاء ذوي الأهواء والضلال، فنبذوا كتاب الله تعالى وراء ظهورهم واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من الضلالة، وقد ظنوا أن آباءهم أدرى بالحق وأعلم بطريق الصواب. ويقول الشوكاني رحمه الله المتوفى سنة 1250: وكم قد سرى عن تشهيد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، و وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه. هذا كلام الشيخ محمد الشيخ الشوكاني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله القاضي، صاحب كتاب الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، وصاحب كتاب فتح القدير في التفسير. وهذا الكلام ذكره في نين الأوطار في المجلد الرابع صفحة 102. الشاهد أن هذا الوصف كان في بلاد نجد، وكان في بلاد الحجاز، وكان في بلاد اليمن، وفي بلاد الشام والعراق، جزيرة العربية كان منتشرا هذا الحال فيها. وقال ابن بشر في عنوان المجد في تاريخ نجد: وكان الشرك إذ ذاك قد فشى في نجد وغيرها، وكثر الاعتقاد في الأشجار والأحجار والقبور، والبناء عليها، والتبرك بها، والنذر لها، والاستعانة بالجن، والذبح لهم، ووضع الطعام لهم، وجعله لهم في زوايا البيوت لشفاء مرضاهم ونفعهم وضرهم، والحلف بغير الله، وغير ذلك من الشرك الأكبر والأصغر. وهذا ما زال موجودا في كثير من البلاد، وإن ضعف وخفت لكنه لا يزال موجودا. وفي الأماكن التي تضعف فيها السنة والحق يكثر فيها الجهل والضلال والشرك والبدع والخرافات والأهواء، والعكس بالعكس. طيب، ظهرت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله عند أن درس وتأثر بكتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم وبمشايخه الذين كانوا ينكرون هذه الشركيات في الأماكن التي رحل إليها. وكانت بدء دعوته حين عاد من البصرة ووصل إلى حريملاء، وهي المنطقة التي انتقلت إليها أسرته من العيينة، فقرر محاربة البدع والخرافات والأوثان مهما كلفه الأمر، ودعا الناس للرجوع إلى ما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، وسعى لتخليص التوحيد وتجريده من شوائب الشرك، مدعما ما يقوله بآيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف ثم اضطر إلى ترك حريملاء وانتقل إلى العيينة مرة أخرى، حيث وجد من أميرها عثمان ابن معمر التأييد والعون. أولا، أمير العيينة التي هي بلدة الشيخ رحب به في أول الأمر عثمان ابن معمر، ثم ساءت الأحوال بينه وبين الأمير لم يحتمل الأمير ما عند الشيخ من مشروع كبير في الدعوة إلى التوحيد، فصدق أو وقر في قلبه أو تسربت الوشايات إلى نفسه حين وشي بالشيخ، وخوف مما يفعله الشيخ إن سكت عنه الأمير عثمان. ساءت الأحوال فانتقل إلى الدرعية، فقيض الله له أميرها الجديد محمد بن سعود، فوقف معه وأيده وناصره، فمن هناك بايعه الشيخ محمد بن عبد الوهاب على السمع والطاعة، وتكفل الأمير محمد بن سعود بنشر الدعوة، أن ينشر دعوة التوحيد مهما كلفه الأمر، فانتشرت وعمت الجزيرة العربية وتجاوزت إلى الأقطار، وانضمت تلك القبائل والإمارات كلها تحت راية واحدة. وكانت دعوة الشيخ يفترى عليها بافتراءات كثيرة، منها أنه يكفر المسلمين وهذه الفرية قد ردها الشيخ نفسه وقال نحن ما نكفر إلا ما كفره الدليل، لا نكفر إلا ما كفره الدليل، فإنه قال أما التكفير فإني أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعاد من فعله، فهذا هو الذي أكفره، وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك، أي ليسوا من هذا الصنف، فهذا رد للشبهة التي يقولون إنه يكفر المسلمين. وافتروا عليه بافتراءات كثيرة جمعت في رسائل ورد عليها من كلام الشيخ ومن كلام تلاميذه ومن الواقع. من الشيوخ الذين أخذ عنهم والده وعمه إبراهيم بن سليمان والشيخ عبد الله بن سالم الشافعي البصري، وكذلك الشيخ محمد حياة ابن إبراهيم السندي الحنفي نزيل المدينة والأول نزيل مكة، والسندي حامل لواء السنة بالمدينة المنورة بالمدينة النبوية، وأخذ عن جماعة آخرين من دمشق والعراق، وتلاميذه كثر، تلاميذه كثر، منهم أولاده حسين وعبد الله وعلي وإبراهيم، وحفيده عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، وأحمد بن ناصر بن عثمان بن معمر، نعم، وكذلك جماعة آخرون من تلاميذ الشيخ الكثر. مؤلفات الشيخ منها أحاديث الفتن والحوادث وآداب المشي إلى الصلاة وأصول الإيمان والتوحيد، كتاب التوحيد وثلاثة الأصول ورسالة في الرد على الرافضة فيها 31 مطلبا، والزكاة وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وفضل الإسلام والقواعد الأربع وقواعد تدور عليها الأحكام والكبائر، وكتاب فضائل القرآن وكشف الشبهات ومختصر الإنصاف والشرح الكبير ومختصر تفسير سورة الأنفال ومختصر زاد المعاد ومختصر سيرة الرسول ووسائل الجاهلية ومفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد إلى آخره. والعلماء أثنوا عليه كثيرا نظما وشعرا، ومن ذلك قول الصنعاني رحمه الله في قصيدة له في مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، قفي واسألي عن عالم حل شوحها حل سوحها، قفي واسألي عن عالم حل سوحها، بها به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد، فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، لقد سرني ما جاءني من طريقه، وكنت أرى هذه الطريقة لي وحدي، إلى أبيات طويلة. وهناك كلام في الأبيات التي عارضت هذه الأبيات فيما نسب للصنعاني في الديوان، يأتي لها موضع إن شاء الله تعالى مناسب يقع الحديث عليها فيه. هذه ترجمة مختصرة للشيخ رحمه الله استفدناها من مقدمة غاية المريد شرح كتاب التوحيد. بقيت فائدة أخيرة، اصلحوا لنا هذه الساعة، صلحنا. الساعة الخامسة الآن. طيب بقيت فائدة أختم بها فقط حتى ندرس ندخل إن شاء الله تعالى في الدرس، في الدرس القادم ندخل في الكتاب مباشرة. هذه الفائدة أن كتاب ثلاثة الأصول حصل أو وجدت منه عدة نسخ، والسبب في ذلك ذكرناه في مقدمتنا للشيخ رحمه الله ولرسائله فيما مضى، فإنه كان يكتب الرسالة ثم يرسل بها إلى جهة من الجهات، ثم تطلب منه، يطلب منه أن يكتب رسائل إلى أمير من الأمراء أو إلى إمارة من الإمارات بجواره، فيكتب الرسالة الأولى من حفظه أو بتقديم وتأخير أو بزيادة ونقص ويرسلها إلى تلك الجهة، ثم تطلب منه مرة ثالثة بعد سنة سنتين ثلاث خمس فيكتب ثم يرسل بها إلى جهة. فلذلك حصل نوع من الاختلاف في نسخ ثلاثة الأصول، وبعض هذه النسخ موجودة في الدرر السنية في الأجوبة النجدية في المجلد الأول صفحة 125 وما بعد ذلك. فمثلا تأملوا معي صفحة 125، قالوا فيها، قال فيها الجامع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي رحمه الله ورفع درجته في عليين، فإنه حفظ على المسلمين علما كثيرا من علوم أهل العلم في جمع مجموع فتاوى شيخ الإسلام وفي جمع الأجوبة النجدية وهكذا. يقول الشيخ، وقال أيضا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مباشرة هكذا: ويجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بلا دلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والعصر إلى آخره. طيب، ثم ذكر ثلاثة الأصول على الطبعة المشتهرة المنشورة المنثورة عند أكثر الموجودة عند أكثر الإخوة، إلى أن ختمها صفحة 136. ثم بعدها 137 قال: وقال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أن أول ما أوجب الله تعالى على عبده الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين. ثم قال: واعلم أن التوحيد في العبادة هو الذي خلق الله الخلق لأجله. ثم قال: والتوحيد نوعان. ثم قال: وأما توحيد الألوهية. ثم قال إلى آخره، إلى أن قال: وإن قيل لك أي شيء أنت مخلوق له، يعني لماذا خلقت، فقل للعبادة، إلى أن قال: وإن قيل لك من ربك، فقل ربي الله، والدليل ذكر. فإذا قيل لك بما تعرف أنه ربك ومعبودك، فقل بمخلوقاته وآياته كالسماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وخلقه لي وتصويره جسدي إلى آخره، وإن قيل ما دينك إلى آخره. ثم ذكر الإسلام وهو مبني على خمسة أركان، والدليل على الشهادة كذا، ودليل الصلاة ودليل الصوم ودليل الحج. وإذا قيل لك من نبيك، فقل نبي محمد عمره، وذكر نسبه، عمره 63 سنة، وذكر بعضا من حياته، إلى أن قال طيب: وأول الرسل نوح وآخرهم وأفضلهم محمد، وأعظم ما أمروا به توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وإخلاص العبادة له، وأعظم ما نهوا عنه الشرك في عبادة الله. طيب، هذه أيضا تشبه مسائل من كتاب التوحيد من ثلاثة الأصول. ومنها مما ذكروا في هذه الرسائل صفحة 146، قال: وطلب الأمير عبد العزيز ابن محمد بن سعود من الشيخ رحمه الله أن يكتب رسالة موجزة في أصول الدين، فكتب هذه الرسالة وأرسلها الأمير عبد العزيز إلى جميع النواحي، وأمر الناس أن يتعلموها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد: فاعلموا وفقكم الله لمراضيه وجنبكم طريق معاصيه أن من الواجب على كل مسلم ومسلمة معرفة ثلاثة أصول والعمل بهن. الأصل الأول في معرفة العبد ربه، وذكر. العنصر الثاني في معرفة دين الإسلام وذكر أركانه ودليل الشهادة ودليل الصوم والحج إلى آخره. الأصل الثالث في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وذكر جملة من ذلك. وله أيضا أي للشيخ صفحة 151: إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله، فإذا قيل لك أي شيء معنى الرب، أي شيء أي شيء، فقل المعبود المالك المتصرف. فإذا قيل لك أي شيء أكبر ما ترى من مخلوقاته، فقل السماوات والأرض إلى آخر ما ذكر. وفيها تكرير أي شيء أي شيء أي شيء، وهو اختصار أي شيء. ودليل الدعاء ودليل الذبح ودليل الخشية ودليل الركوع والسجود إلى آخر ما ذكر. قال الشيخ الناظم الجامع، أظنه الجامع: قلت ولا تستطل، أي لا تستطل معناه تعتقده طويلا وتنفر منه، ما قرره هذا الإمام الجليل في هذا الأصل الأصيل الذي بعثت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف من أجله، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، فلقد أجاد وأفاد ووضح معتقد السلف الصالح بعد أن باد وأرخى عنان يراعه فأبدى وأعاد، حتى قلع الشرك من نجد بعد أن شاد، وأطد الإسلام فاستضاء به الحاضر والباد. وسيمر بك إن شاء الله ما يثلج الصدر من محض الحق وصريح الدين الذي لا يمازجه دين الجاهلية إلى آخره. ثم ذكر أيضا مسائل متعلقة بهذا. الشاهد من هذا الذي أريد أن أوصل الكلام إليه أو أوصل الفائدة عنه، أن اختلاف نسخ ثلاثة الأصول أن أكثرها من هذا. توجد نسخ كتبها الشيخ ثم عاد كتابتها بعد سنين وأرسلها إلى أماكن أخرى، فحصل فيها شيء من التغيير والتقديم والتأخير، والخطب في ذلك سهل، الخطب في ذلك سهل. وهذه الرسالة من الرسائل التي تحفظ، ومن أوائل ما يحفظ من رسائل التوحيد، من أوائل ما يحفظ. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على التفقه في دينه وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول في القبول للعمل والسداد للقول، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.